فالآن نكمل بقية الأحاديث في باب اللعان، عياذا بالله عز وجل أن يكون لنا أو للمسلمين في بيوتهم وأسرهم، نسأل الله جل وعلا الستر في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهادي الإنسانية ورحمة الله جل وعلا للخلق أجمعين، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، في البيان وذكر الأحكام المرتبطة بأمور اللعان، ومنها ما جاء في قصة هذا الرجل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الرجل لا يعلم من هو، والصحابة كانوا حريصين على الستر إلا في أمور، في مسائل قد يصرح في رواية أخرى من باب أن يسأل من وقعت له هذه الحادثة، وإلا الأصل هو الستر وعدم ذكر الأسماء وعدم التشهير بالناس، هذا حكم، والحمد لله المقصود الحكم، كون أن في فلان أو في فلانة هذا لا فائدة من إلا في بعض الأمور وفي بعض الأحوال كما ذكرت في الدرس الماضي. فأقول إن هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال عليه الصلاة والسلام: غربها، يعني أبعدها، يعني ابتعد عنها. وفسرتها الرواية الأخرى قال: أخاف أن تتبعها نفسي، يعني هو يعني متعلق بهذا يعني بزوجته، ولكن يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا ترد يد لامس. وسأعود إلى هذه الجملة الآن بعد قليل. فقال عليه الصلاة والسلام: فاستمتع بها، ما دام أنك متعلق بهذه المرأة وهي لا ترد يد لامس استمتع بها. جاء في رواية الأخرى قال: طلقها. قال عليه الصلاة والسلام: ما دام أنها لا ترد يد لامس فطلقها، وهذه تفسير لكلمة غربها يعني ابتعد عنها. فقال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. قال: خلاص، إذن لا تطلقها واصبر على ما هي فيها. الحقيقة أيها الإخوة، هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم. قال الإمام أحمد والإمام النسائي: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى تضعيف جماعة من المحققين من أهل العلم، قالوا إن سنده لا يصح، كما أن متنه منكر، كما أن متنه منكر، ولا يصح هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ذهب إلى تصحيحه، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، هنا قال: ورجاله ثقات، تكلفوا في يعني معنى هذا الحديث، فعلى ثلاثة أقوال. نعم، وهذا الحديث ذكر أنه يعني من الموضوعات، ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ذكر هذا الحديث من الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يصح. على كل حال، ماذا يقول من يصح هذا الحديث وسيجاب عن كلامه؟ قالوا: أولا، نعم، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته فاجرة، أنها تدخل في البيت من تشاء من الرجال، ويكون قد يكون ما يكون، وقد كنا عن ذلك بقوله: لا ترد يد لامس، يعني ومعروف أن ليس المقصود اللمس فقط، هو ما يكون بعد اللمس، فلذلك قالوا إن هذا هو المقصود. وهذا كلام باطل. كيف يقول له عليه الصلاة والسلام أمسكها أصبر عليها؟ لا، مثل هذه ينظر في الرجل، هل أنت تلاعن؟ يعني هل أنت رأيت معها رجلا؟ هذا يدخل في باب لعان، أو أن يطلقها، أو يعني المهم أنها لا تبقى في عصمته، وهي امرأة فاجرة تقبل الرجال يدخلون عليها إلى آخره. فإذا هذا التأويل باطل. القول الثاني قيل أنها لا ترد يد لامس، أي لمس المال، يعني أنها كانت تبذر تعطي المال وتضيعه وتبذله. لكن قالوا إن كلمة لامس هذه لا تستقيم في لغة العرب مع المال، لا يقال هذا الرجل لامس المال يعني إذا كان ضعيفا، وإنما يقال ملتمس المال يعني يطلب المال. فكلمة لامس هذه لا تصدق على المال في لغة العرب، لا يقال والله فلان جاءني لامس المال، وإنما يقال جاءني فلان ملتمس المال، يعني ملتمس مني أنني أعطيه مالا. فقالوا إن هذه الجملة لو قيل إن المراد المال وليس يعني الفاحشة وكذا، الجملة لا تساعد عليه في لغة العرب. طيب ماذا يقال إذن في هذا الحديث وهو القول الثالث الآن سنصير له؟ قالوا الحديث لا يصح، ويعني الحديث ضعيف، وبعضهم قال لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله جاء بوجه جديد أو وجه ثالث وذهب إليه جماعة من أهل العلم، قال لو صح، هو يقول لو صح، لأنه الآن فيه الآن الحافظ بن حجر قال إن رجاله ثقات، الحافظ بن حجر جاء بعد ابن القيم على كل حال، لكن فيه من صح الحديث، قال لو صح فإن المقصود بالحديث أن زوجته كانت متساهلة في استقبال الرجال، تحدثهم تسلم عليهم كما يصنع يعني بعض النساء إلى زمن، ونحن بعضنا قد أدرك من كبار السن أن بعض النساء كنا يعني في الخيام أو في النخيل تسلم على الرجل من وراء الباب، قد تتحدث معه كلاما، وقد يكون هناك كلام فيه يعني ضحك أو شيء من باب يعني الأنس والمؤانسة والطمأنينة، هي ما أدخلته في البيت، هذا حرام ما يجوز، وهذه خلوة، لكن قد يكون من وراء الباب وتتحدث معه بكلام لطيف، وقد تضاحكه ويضاحكها، وكان هذا يقع في الناس قديما ويعني واستمروا عليه. لا أقول إن يعني الخلوة هذه حرام ولا تجوز ولا يصنع إن شاء الله، المصافحة أيضا هذه أيضا لا تجوز، لكن قالوا كما يقول ابن القيم الحديث لو صح فهو محمول على المؤانسة والمحادثة بين هذه المرأة التي شكى زوجها حالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمول على المؤانسة والمحادثة والمخاطبة فقط، لا أنها تدخل الرجال في بيتها أو تمد يدها وتصافحهم، فهذا لا يجوز، هذا حرام بالأدلة الأخرى. هذا فيما لو صح، والحديث والله أعلم أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة والله أعلم. لكننا لا بد نذكر يعني من يقول بكذا وكذا وكيف أجاب عنه أهل العلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم، وهذا الحديث كما قال أهل العلم فيه ضعف أيضا، لأنه من رواية عبد الله بن يونس الحجازي، عبد الله بن يونس الحجازي مجهول، وإذا كان في السند شخص مجهول فالحديث ضعيف. لكن الحافظ بن حجر في التقريب قال مجهول الحال مقبول. لماذا قال مقبول؟ قالوا لأنه رأى له توثيقا عند ابن حبان، ومعلوم أن الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى قد يتساهل في التوثيق، ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إن الحديث على كل حال ضعيف، وتوثيق ابن حبان لهذا الرجل عبد الله بن يونس الحجازي هذا توثيقه لا يعتد به. فالحديث على كل حال يعني ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال لو صح، وقد دلت عليه أدلة أخرى، هذا الحديث كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة يجرونه على ظاهره، أحاديث الوعيد أيها الإخوة يجريها أهل السنة والجماعة على ظاهرها من باب التخويف والتحذير، مع اعتقادي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما المؤمن الواقع في معصية الفاسق فإن هذا في الآخرة بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذبه في النار بقدر ذنبه ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. أما في الدنيا فنحن لا نسلب منه وصف الإيمان فنجعله كافرا، ولا نعطيه كمال الإيمان، بل نقول كما قال أهل السنة: مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يعني ناقص الإيمان، ليس كامل الإيمان وإنما هو ناقص الإيمان. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو وعيد شديد في حق هذين الصنفين من الناس. الصنف الأول قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني نسأل الله العافية، يعني امرأة فاتحة نفسها وتستقبل الرجال وهذا يدخل وهذا يخرج هذا يدخل، ما يعلم من، ما يعني هذا الحمل ممن جاء لها، هذا ما أدخلت على قوم ليس منهم ونسب إليهم هذا الحمل، وقد يكون من فلان ابن فلان وليس من زوجها، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. هذا كما قلنا أيها الإخوة من أحاديث الوعيد، إذا كانت على الإيمان والإسلام ولم تتب، أما من تاب فقد تاب الله عليه، لكن لماتت ولم تتب فإنها كما قلنا بين الأمرين، هي وغيرها من أهل الذنوب والمعاصي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام في حق الصنف الآخر: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. فلا يجوز للإنسان أن يعني يعدل عن ولده أو أن يجحده فلا ينسبه إليه، وهذا وللأسف يقع من بعض الرجال، يعني يرى مثلا واحد من أولاده أو اثنين مثلا أخلاق غير جيدة أو ما عنده رجولة كما يزعمون بعضهم، فيقول لا هالولد الله أعلم يعني يمكنه جاينا من طريق ثاني، أو أعوذ بالله، هذا كلام خطير، اتق الله عز وجل. أنت الآن تقع في القذف، أنت الآن تقذف ولدك، تقذف زوج، أقصد تقذف الزوجة، فإذا وصلت إلى هذا الأمر إذا معناه أنت هل رأيت معها رجلا؟ إن قال نعم يلا عاد ندخل في باب اللعان ونسأل الله العافية في طريق آخر، إن قال ها كذا وكذا وطالبت الزوجة فهذا قاذف، هذا يقذف زوجته الآن، فالأمر خطير أيها الإخوة، الإنسان يتق الله عز وجل ويحذر من هذه الكلمات. نعم الإنسان قد يبتلى بولد عاق، قد يبتلى بولد ليس على سنن جماعته وقبيلته، ولد قد يكون ضعيف في ذهنه في عقليته في يعني رجولته في كذا وكذا، قد يكون، سيأتينا حديث صاحب الإبل الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد أبنائه ليس كمثل إخوته إلى آخره، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يتحفظ في لسانه، فهذه أمور شرع وأمور أحكام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا وصلنا إلى هذا الأمر خلاص عاد إما أن ينتسب لك أو تنتفي منه، تنتفي هذا له أمور ومسائل، أو أن يبقى معك والحمد لله، وهذا هو الحق. أما كل إنسان يدخل في دوامة وفي نقاش ويمكن لا يمكن، لا، الإنسان الحقيقة يترفع، لكن إذا ابتلي ورأى رجلا عند امرأته وعلى الفراش هذا باب آخر وباب اللعان، وكما قلنا الإنسان يتحفظ في لسانه ويتقي الله عز وجل، وليحذر من هذا الوعيد العظيم أن الله يحتجب عنه يوم القيامة وأن الله يفضحه على رؤوس الخلائق. ونحن نسمع يعني قصص قديمة أن في فلان طرد واحد من أولاده، وفلان قال لفلان لا تدخل عندنا في القبيلة أو فلان، هذا ما يجوز، خلاص هو ابنك وعن طريق زوجتك، أنت بتدخل في مسالك مظلمة وطرق أخرى، هذا هناك شرع يحكم وهناك محاكم وهناك أدلة من كتاب وسنة هنا تحتكم إليه. أما كل إنسان يقول في مجالس وهذا، هذا حتى ولو قاله مازحا هذا أيضا لا يجوز، إنسان يضحك مع جماعته والله ولدي ذا والله ما أدري كيف وضعه يمكن وش كلمة يمكن معناه أنك دخلت في طريق مظلم فكف عليك لسانك وأمسك عما يقودك إلى المهالك. وقد قيل قديما لا ينسب لساكت قول. نعم فلنحذر أيها الإخوة من هذا الأمر. ومن عاد طرق الطرق الأخرى فالحمد لله هناك الشرع وقد برت بنا الأدلة على هذا والله المستعان. نعم حديث عمر أو أثر عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وأن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، أثر عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دال كما قال أهل العلم على أن من أقر بولده ثم أراد أن ينفيه لم يقبل له. ما دام أنك سجلت ولدك عندك وهو ولدك ومعك وبعدين تقول والله أنت في من هذا لا يقبل، لو رجع عن قبوله لم يقبل. قالوا: وهذا محل إجماع من أهل العلم. طيب لو صار ما يعني الانتفاء من هذا لا يمكن، لا يمكن أن يرجع، هذا محل إجماع. وقد قال الفاروق هنا: من أقر بولد طرفة عين، خلاص أقر به فليس له أن ينفيه، وهذا محل إجماع من أهل العلم. طيب لو أراد أن ينفيه وأصر وأصر، هذا عاد ينتقل. عاد هل أنت يعني وجدت زوجتك على الفراش مع رجل آخر؟ هل هذا إذن ننتقل إلى باب اللعان؟ حاول انتقل عادي، يرفع إلى المحكمة، هناك عد أمور وقضايا أخرى الإنسان في غنى عنها. والإنسان لما ينتفع عن ولده؟ إذا كان مثلا مسألة اللون أو الطول أو القصر فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لعله نزعه عرق. الله جل وعلا قال في سورة الإنسان: من أمشاج نبتليه. أمشاج أيها الإخوة كما قال أهل اللغة جمع مشج، وهو الجزء من الشيء. والآن في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الآن الحيوانات المنوية التي يقذفها الرجل عندما يجامع زوجته، يعني باختصار أنا لا أحب أن أطيل، هذه الحيوانات المنوية فيها يعني أجزاء كثيرة جدا تصل إلى يعني آلاف بل إلى ملايين. ثم أيضا إذا حصل التلقيح بين هذه الحيوانات وبين بويضة المرأة أيضا يحصل أمور وتغيرات. فهذه الأمشاج جزء منها يعود مثلا إلى جد في الجد الخامس، وجزء يعود مثلا إلى خال له، إلى عم له، إلى ولذلك تلاحظ سبحان الله أن بعض الأفراد الأسرة عندك بعضهم يقرب مثلا من أحد أعمامه، واحد من أخواله، واحد يكون شبهه لأمه كثيرا، واحد شبهه لأبيه كثيرا. فصدق الله: من أمشاج نبتليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج مثل هذا الوضع مع هذا الرجل، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، ضرب المثل بالواقع. الرجل صاحب إبل وأهل الإبل يعرفون إبلهم، هذا مثلا من سلالة كذا وهذا من سلالة كذا، ولها يعني موقع، والإبل لها مكانتها وموقعها عند العرب، ولا تزال الإبل لها مكانتها ويعني محبتها، والله جل وعلا أمر بالتبصر فيها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فيها منافع كثيرة وفوائد جمة إلى آخره. المهم جاء قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كما جاء في الرواية الأخرى يعرض بنفيه، يعني كأنه يريد أن ينفيه لأنهم كانوا بيضا، يعني هو والزوجة والأولاد كانوا بيض إلا هذا الغلام جاء أسود. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود، الأورق هو الأسود. قال نعم. قال فأنى ذلك؟ يعني كيف الآن إبلك حمر وهي مع 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 فحلها أو فحولها، النوق مع الفحول كلهم بهذا اللون. طيب هذا من أين جاء؟ فقال فأنى ذلك، يعني من أين أتى؟ قال لعله نزعه عرق، يعني واحد منها الفحول من سلالة كذا وأمه كذا، وأهل الإبل يعرفون هذا. ما شاء الله بعضهم يعرف يقول والله إن هذه الناقة يعني أتاها فحل كذا وهذا الفحل من سلالة كذا، يعرفون هذه الأشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق. يمكن أن ابنك هذا في الجد الخامس العاشر، الله أعلم، في علم الله سبحانه وتعالى أنه نزعه عرق، متفق عليه. وفي رواية مسلم قال صلى الله قال وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. قد يقول قائل الآن في الأزمنة المعاصرة الآن ما يسمى بتحليل الدي إن، ويعني قد يعني يستفاد منه أو يضطر إليه التحليل حتى يعرف هل هو ينتسب لأبيه وأمه أو لا، هذا عاد يعني مجال آخر وليس هذا يعني مجال الحديث فيه. هذا عاد من أبتلي، من أنا قلت يعني من دخل في هذا الطريق ونفسه فيها كلام وكذا وكذا، يذهب عاد إلى المحاكم الشرعية والمحاكم تنظر هل القاضي أيضا مقتنع بهذا التحليل أو غير مقتنع، أو اللجنة القضائية ما تسمى بالدائرة القضائية، هل هذه على طرق كثيرة أخرى. لكن نحن نتكلم الآن في ضوء هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في الانتفاء فيه لأنه مجرد اتهام لون أسود، ما هذا، خلاص أجابه صلى الله عليه وسلم وقال لعله نزعه عرق. هذا بخلاف ما لو رأى رجلا مع امرأته على الفراش وهو يجامع، هذا عاد ندخل في باب اللعان وما يرتبط به، وإن شهد وأتم وشهدت وأتمت يفرق بينهما إلى الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نأخذ يعني مقدمة يسيرة في باب العدة والإحداد والاستبراء، هذه الحقيقة مسائل مهمة جدا. قد يقول قائل يا شيخ احنا ولله الحمد ما لنا والأمور هذه، لا، الإنسان يعني يجب أن يتفقه في دينه وأن يعرف الأحكام، ونحن أيضا ما ندخل في المسائل كلها. أنت لو تريد التفاصيل روح راجعها في كتب الفقه تجد الصفحات تلو الصفحات. أما موضوع العدة والعدد فهذا لابد، هذا من فرض العين كما قال الحافظ ابن عبد البر، يجب أن تتعلم العدد، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة، عدة ذات الزوج المفقود، من فقد زوج وفقد، راح مثلا في جهاد في سبيل الله، أو راح سافر في تجارة أو في طلب علم وفقد ولا يدرى، هذا له أحكام وله مسائل. فهذه ثلاث أنواع وسيكون فيها مسائل أيضا مرتبطة بها، وهي الإحداد والاستبراء أيضا، هذه مسائل مهمة. نعم نأخذ الحديث الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله باب العدة والإحداد والاستبراء. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. وأصلح في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم. قال الزهري رحمه الله ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، توفي زوجها وكانت حاملا فوضعت بعده بليال، قيل أربعين ليلة وقيل أقل أو أكثر، أربعين ليلة يعني هذا أنه جاء في صحيح البخاري وأيضا في رواية في صحيح مسلم. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جاء من يتقدم لها، من يرغب الزواج، لأنها الآن انتهت عدتها. فعلم بهذا أن المرأة الحامل عدتها سواء كان متوفا عنها زوجها أو كانت مطلقة أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، متى ما ولدت خلاص انتهت الآن عدتها. وهذا يشمل فيما لو كان زوجها متوفى أو كان زوجها قد طلقها أو كان زوجها قد طلقها فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل بوضع الحمل. وإذا هذا إذا كانت يعني متوفى عنها زوجها. أما إذا كان زوجها قد طلقها فنعم فالحكم كذلك فالحكم كذلك هذا إذا كانت حاملا. أما إذا لم تكن حاملا فإن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 هذا فيما إذا دخل بها. أما إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها. يعني لو أن الإنسان عقد على امرأة وبعدين طلقها فإنه لا عدة عليها. لكن لو أنه دخل بها فإن عليها العدة ثم مات بعد ذلك فإن عدتها 4 أشهر و10 كما قلنا هي الناسخة لما كان من قبل. كانت العدة سنة ثم نسخت 4 أشهر و10. أما إذا جعد في عدة المطلقة سيأتي إن شاء الله الأحاديث فيها أنها تتربص 3 قروء وأن الآيسة أو الصغيرة 3 أشهر وسيأتي هذا بيانه إن شاء الله تعالى. هي لما طهر هي لما وضعت ورغبت الزواج جاءها قريب لها وهو أبو السنابل ابن بعكك فقال لها لا يعني لا اعترض عليها وقال لا بل عدتك 4 أشهر و10. فذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. وليس معنى الكذب ضد الصدق لكن هي في لغة الحجاز بمعنى أخطأ. فأنت يجب أن تعرف يا أخي موارد الكلام. يعني هذه الكلمة عند أهل الحجاز تقال يقال كذب فلان بمعنى أخطأ ويقال كذب ضد الصدق. لكنه عليه الصلاة والسلام قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل. وإنما السنة أنها متى ما وضعت فإنها تحل وتعتبر يعني انتهت عدتها. وإن كانت بعض النساء قد تكون ليلة واحدة وتنتهي بعضهم 40 بعضهم تكون الآن حملت يعني حملت قبل وفاة زوجها بأسبوع أو أسبوعين صار بينهم لقاء وحملت فتجلس تنتظر 9 أشهر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة وجماعة أيضا من أهل العلم قالوا تعتد بأطول الأجلين. إن كان يعني أقل من 4 أشهر لا وإنما تعتد بالأطول يعني بأطول من ذلك. فلو أنها ولدت قبل 4 أشهر و10 قالوا لا تستمر في عدتها حتى تصل 4 أشهر و10. طيب لو أنها مثلا ما ولدت إلا بعد 5 أشهر قالوا خلاص الحمد لله. المهم أنها تعتد بأطول الأجلين. هذا على كل حال رأيهم. والراجح هو كما قال الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فمتى ما وضعت انتهى أمرها. ولذلك جاء في أثر الزهري رحمه الله قال لا أرى بأسا أن تزوج يعني أن تتزوج وهي في دمها. يعني أنه يجوز لها أن تتزوج يعني وهي نفساء ولكن معلوم أن زوجها لا يقربها كما قال رحمه الله غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. فلو عقد عليها وهي في النفاس فالعقد صحيح. ولكن كما هو معلوم لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها. فإذا الذي عقد عليها الآن وهي في حال النفاس لأنها الآن انتهت عدتها فإنه لا يقربها حتى تطهر. فإذا طهرت تغتسل تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلى آخره. بقي عاد مسائل كثيرة أيضا مرتبطة بهذا الحديث وما بعده نرجئه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وأنا أيضا أيها الإخوة أعتذر منكم إذا أذن أنا عند اللقاء بعد صلاة العشاء مباشرة فمضطر أنني أنتقل بسرعة إلى الصفوف المتقدمة حتى يعني نبدأ باللقاء مباشرة بعد الصلاة. هذا الرجل يقول أحرم بالعمرة وقصد التمتع ثم رجع إلى المدينة ومكث أسابيع فهل يعتبر متمتعا؟ لا. الراجح أنه متى ما رجع إلى بلده انقطع تمتعه. بل لو سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه. يعني لو أن فرضا ما هم من أهل المدينة خذ عمره ووده يكون متمتعا، ما نقول رجع المدينة، رجع مثلا إلى مثلا منطقة خليص مثلا هي في النصف مثلا في الطريق إلى جدة مثلا لو اعتبرت أنها محل سفر يعد قد انقطع تمتعه، فكيف وقد رجع إلى المدينة نفسها؟ لا شك أنه قد انقطع تمتعه، إذا رغب التمتع يأتي بعمرة أخرى ويكمل حجه بعد ذلك. هذا يقول إذا رأيت رؤيا حسنة كيف أعرف التفسير؟ من يعبر الرؤى؟ الله أعلم، أنا ما أعلم، الناس كثر في التعبير، وأنت على كل حال سل الله خير هذه الرؤيا ولا تخبر بها إلا من تحب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.